ما زال كلامنا في المرجح الثالث الذي هو الاستقراء، تتبع طريقة الشارع في معرفة كيفية تعامله فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة. طريقة الشارع هي تقديم وترجيح الحرمة على الوجوب. ذكر مثالين صاحب المرجح، المثال الثاني، المثال الأول مثال إلزام الشارع المرأة التي ترى الدم خارج أيام عادتها بالاستظهار وتحريم الصلاة عليها. المثال الثاني هو منع الشارع المكلف من التوضؤ بالماءين المشتبهين، بل ألزمه بإراقتهما والتيمم. من هذين المثالين نعرف طريقة الشارع، وهي أنه يرجح التحريم على الوجوب. المصنف أجاب عن هذا المرجح وأورد عليه. الإيراد الثالث كان كلام نبي، وهو أن هذا المثال الثاني كالمثال الأول خارج عن محل كلامنا، أصلا لا يوجد فيه دوران بين الوجوب والحرمة لكي نقول أن الشارع رجح الحرمة على الوجوب، أساسا لا يوجد. ليش؟ لماذا؟ وذلك كلامنا بالمثال الثاني، وذلك لأنه أن يتوضأ الإنسان من الماء النجس هذا حرام؟ هل هو من المحرمات كحرمة الكذب وحرمة شرب الخمر وحرمة الغيبة؟ حرام في ذاته؟ الجواب كلا، ليس حراما في ذاته، ليس حراما في ذاته، وإنما هو باطل. الوضوء بالماء النجس باطل، هذا ليس من المحرمات التي فيها مفسدة. أن الإنسان يتوضأ بماء النجس فيه مفسدة وهو مبغوض وعليه العقاب، ليس الأمر كذلك، هو باطل. أقصى ما يلزمنا أن نقول بالبطلان، أقصى ما يلزمنا. نعم، لو لزم من وضوء الإنسان بالماء النجس التشريع، يعني أن يقصد وهو يعلم أن الله أبطل الوضوء بالماء النجس، وأن هذا الماء النجس مع ذلك يتوضأ بقصد الوضوء الصحيح، هذا تشريع منه، هذا تقول على الله عز وجل، تشريع وتقول. حينئذ يحرم من باب هذا القصد، قصد التشريع، مو أكثر يحرم منها من هذا الباب. فإذا حرمة الوضوء بالنجس تشريعية وليست حرمة ذاتية. إذا كانت تشريعية حينئذ لا يقال أنه في هذا المورد يدور الأمر بين الوجوب والحرمة ورجح المولى الحرم، لا، ليس الأمر كذلك. لو يتوضأ بالماء النجس لو ما يتوضأ، لو يتوضأ بهذين الماءين أو أحدهما أو ما يتوضأ، إذا توضأ بالماء المحتمل النجاسة فإن كان الماء طاهرا فالوضوء واجب عليه، وإن كان الماء نجسا الوضوء ليس بواجب عليه، هكذا. فيدور الأمر بين الوجوب وعدمه، لا بين الوجوب والحرمة، وأن الشارع رجح الحرمة على الوجوب. لا موضوع لهذا الترجيح، لا موضوع لهذا الكلام. خب، أكو إشكال راح يجي. طبعا إذا قلنا ليش ماكو موضوع للحرمة في مقامنا، ماكو حرمة تشريعية، لأنه يقصد الاحتياط أساسا. هو يحتمل أن هذا الماء الموجود تحت يدي، أن الماء الموجود تحت يده ليس حراما، ليس نجسا، فيتوضأ منه بقصد الاحتياط. إذا توضأ منه بقصد كونه ليس نجسا، لا حرمة حينئذ. في مثال الماءين المشتبهين، في مثال الماءين المشتبهين، لو توضأ من الماء الأول على أساس أنه يحتمل أنه ليس نجس، ثم بعد ذلك جاء بالماء الثاني وطهر يديه ووجهه بالماء الثاني وتوضأ منه، قال لو الماء الأول نجس طهرت نفسي بالماء الثاني وتوضأت بالماء الثاني، إذا الماء الأول طاهر والثاني نجس وأنا توضيت بعد بالماء الطاهر، فهذا توضؤ بالماءين معا بقصد الاحتياط وإصابة الواقع، ماكو حرمة تشريعية، قصد الاحتياط يتنافى مع قصد التشريع. قد يقال، هذا كلامكم كله صحيح ونقبله، ولكن لو كان الأمر كما تقولون أن الاحتياط ممكن هنا بهذه الطريقة، خليش الإمام عليه السلام في موثقة سماعة أو في خبر الساباطي أمر بإراقة الماءين يهرقهما جميعا ويتيمم، خل قال له فليتوضأ منهما بالنحو التالي، يتوضأ بالماء الأول ثم يطهر، يطهر مواضع الوضوء بالماء الثاني ويتوضأ به، فإذا الماء الأول طاهر فتوضأ بماء طاهر، الماء الثاني الذي توضأ منه هذا بماء النجس باطل، إذا الماء الثاني طاهر والأول نجس فقد طهر مواضع الإصابة بالماء الثاني طاهر وتوضأ به. كان هيك يعلمه أو يعلمه في الطريقة بعد أحسن، بالطريقة أحسن، كيف؟ يقول له توضأ بالماء الأول وصلي، ثم طهر، تجيب الماء الثاني، قل أنا أحتمل أن الماء الأول كان نجس وصليت بوضوء بماء النجس، فالماء الثاني طهر بها مواضع الإصابة، مواضع الوضوء طهر، ثم توضأ ثم صلي، فالطريقة يقطع معها المكلف من براءة ذمته قطعا، صلى صلاة مع طهارة، مع وضوء بماء طاهر قطع. الإمام هذا كل ما فصله قال أرقهما وتيمم، فإذا من قال أرقهما وتيمم إذا هو رجح جانب الحرمة على جانب الوجوب، أو رجح جانب النجاسة على جانب الطهارة، رجحه على عليه. فإذا رجعنا للمرجح نفسه، الرواية ما تنسجم مع جوابك يا شيخنا يا صاحب الكفاية. يقول قدس سره في الحقيقة هذا أمر الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر بإراقة الماءين والتيمم ليس على وفق القاعدة، لو كان الإمام يريد أن يتحدث على وفق القاعدة لأمره بالاحتياط بأحد هذين النحوين، لكنه لم يفعل، أمره بالإراقة. هذا الأمر بالإراقة ليس على وفق القاعدة، إذن علينا أن نفكر لماذا أمر بإراقته معا. لابد أن نلتمس الآن المعصوم ممثل السماء يقول حكمك الإراقة والتيمم، قب ليش؟ مع أن الاحتياط ممكن، لماذا؟ فلنفكر. يوجد وجهان، أحد الوجهين هو الذي سبب حكم الإمام عليه السلام. الوجه الأول التعبد المحض، يعني الأمر بالإراقة مع أنه على خلاف القاعدة، والقاعدة تقتضي الاحتياط بالنحو الذي تقدم، الإمام عليه السلام أمرنا ولا نعرف السبب، فقط وفقط نتعبد أن هذا هو الذي يريده الشارع، ما هو السبب لا نتحدث عن السبب، هذه من الأمور العبادية التي لا نطلب فيها بيانا منه عليه السلام، لو سألين يجوز نجاوبنا، لكن نبقى القصة هي التعبد فقط، فمنطلق الإمام عليه السلام التعبد، لا يوجد منشأ إلا أمر الشارع، الشارع أمر بالإراقة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الأمر بالإراقة في الحقيقة ينسجم مع الذوق الشرعي، ينسجم مع الذوق الشرعي، الشارع إلى القدر الممكن عادة ما يريد أن يجنب المكلف من النجاسة، ما دام يوجد طريق لإحراز النجاسة، إما طريق واقعي أو طريق ظاهري، إما بالقطع واليقين، بخبر الثقة، بالاستصحاب، فإنه يحكم بوجودها. لكن إذا هذا الطريق ما عندي طريق إلى إحراز النجاسة، لا بالجزم واليقين، لا بالظن المعتبر كخبر الثقة، لا بالاستصحاب، حينئذ يقول ما يخالف، ما يخاف، أنت حر في التعامل. لكن إذا كان هناك أدنى طريق معتبر فإنه مباشرة يريد أن يجنبني النجاسة، وفي المقام يوجد طريق معتبر لإحراز النجاسة وهو الاستصحاب. الاستصحاب الشارع إلى الحد الممكن، إذا أكو طريق تحرز به النجاسة، حينئذ يستقدر النجاسة ويقول يا بن ضحي بالوضوء، نضحي بالغسل، ونذهب إلى التيمم، المهم أن نخلص من النجاسة، نخلص من النجاسة. إذا ثوبك أو بدنك نجس وما عندك ماء، لو تتوضى لو تزيل هاي النجاسة، أزل النجاسة واذهب إلى التيمم، وتروح تتوضى وتصلي ببدن أو ثوب النجس. استقدار النجاسة إذا كان لها طريق معتبر، عدة استقدار للنجاسة بس يكون لها طريق معتبر لإثباتها. إذا ماكو طريق يقول قاعدة الطهارة هي المحكمة. هذا ذوق الشارع، ذوق الشارع. في مقامنا لدينا طريق معتبر لإحراز النجاسة وهو الاستصحاب. الاستصحاب صحيح ما عندي جزم بوجودها، فعلا ما عندي جزم بوجودها بالقطع والتفصيل، ما عندي خبر ثقة وظن معتبر، لكن عندي استصحاب، أقدر أستصحب نجاسة البدن، أقدر أستصحب نجاسة البدن. إذا توضأت منهما سوف أثبت نجاسة بدني بالاستصحاب، وحينئذ سأدخل إلى الصلاة ببدن نجس ثبتت نجاسته بالاستصحاب، وهذا ما لا يريده الشارع. الشارع يستقدر الصلاة ببدن النجس ولو ثبتت تلك النجاسة بالاستصحاب. المصنف الآن مطلوب من عنده، خب قبل أن أقول مطلوب من عنده، الاستصحاب يحتاج إلى أي شيء؟ ركناه المهمان، يقين سابق وشك لاحق. يكون عندي يقين بالنجاسة السابقة وشك ببقائها، يقين سابق شك لاحق. خب إذن مطلوب من المصنف أن يثبت لي وجود يقين سابق بالنجاسة، بنجاسة البدن، ثم شك ببقاء تلك النجاسة. هاي هي المهمة الصعبة يا إخوان، هذه هي المهمة الصعبة، لأني خو على علم بطهارة بدني وأعضاء الوضوء، أنا عالم بذلك قبل أن أستخدم هذين الماءين، أنا عالم بطهارة بدني، فمن وين إجا العلم بالنجاسة السابقة؟ من وين اجى؟ من وين اجى العلم بالنجاسة السابقة؟ العلم السابق بالنجاسة ثم بعد ذلك حصل شك في ببقائها، من وين؟ المصنف صار هم ان يثبت لنا توفر ركني الاستصحاب، ركني الاستصحاب، فقال قدس سره. اما اليقين، احنا غاية ما عدنا، عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، صحيح لو لا؟ علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إما وإما، إما إما الإناء الأول نجس، هذا رقم واحد، وإما إناء رقم اثنين. قل ما الأول أو الماء الثاني. أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد المائين. هذا العلم الإجمالي سيولد لي قطعا تفصيليا بنجاسة بدني. يعني راح يحصل لي هذا العلم الإجمالي راح يحصل لي ركني الاستصحاء. كيف؟ يقول قدس سره: إذا جاء المكلف وتوضأ من الماء الأول، توضأ من الماء الأول، لن يحصل لديه علم بنجاسة أعضاء وضوئه. ليش؟ لأنه يحتمل أنه طاهر الماء الأول، فما يصير عنده علم، صحيح؟ لكن بمجرد أن يتعامل ويباشر، هل أكتب يباشر؟ ليش يباشر؟ بعدين أقول يتضح إن شاء الله. بمجرد أن يباشر الماء الثاني، يباشر أيا كانت المباشرة، مجرد أن يبدأ يتوضأ أو يباشر يقول فلأطهر مواضع وضوئي أولا ثم أتوضأ، أيا كانت المباشرة، أيا كانت بنحو الوضوء مباشرة أو بنحو التطهير ثم بعد ذلك يتوضأ، مجرد أن يباشر. كيف يباشر؟ كيف يباشر؟ يأخذ ماء، يصب الماء الثاني بيده إذا أراد أن يتوضأ، كذلك إذا بدأ وماء قليل، إذا بدأ يريد أن يطهر راح يصب الماء على يده بالتدريج. بمجرد أن يضع الماء الثاني بيده راح يجزم، اللي طبعا أحد أعضاء الوضوء، راح يجزم الآن والماء بيده سوف يجزم بنجاسة يده. قطعا يدي الآن نجسة لا شك ولا شبه، إما هي نجسة بسبب لو كان الماء الثاني هو النجس فهي الآن نجسة بسبب وجود هذا الماء، أو إذا كان الماء الأول لو كان الماء الثاني طاهر إذن الماء الأول نجس، يعني أعضاء وضوئي كلها نجسة. إذن هذه اليد نجسة وقد وضعت فيها ماء، هذا الماء طهرها بمجرد أن وضعته فيها؟ الجواب لا، حتى الماء يطهرها على أقل تقدير لازم ينفصل هذا الماء عنها، يسمى ماء غسالة. الغسالة لابد أن تنفصل حتى يظهر المتنجس، لأنه قطعا الغسالة لازم تنفصل. الحديث هل يلزم تكرار الغسل وتعدده؟ يلزم تعدد الغسل أو لا؟ حتى من اكتفى بالغسل الواحدة يحتاج لكي تطهر اليد المتنجسة من نجاستها لابد أن تنفصل الغسالة عنها، ينفصل ماء الغسالة عنها. إذن بعد لم ينفصل ولم يتعدد الغسل، الماء في يدي قطعا يدي نجسة، قطعا يدي نجسة. هذه اللحظة الزمنية التي وجد فيها الماء في يدي قطعا يدي نجسة، إما بسبب الماء الأول فإن الماء الثاني الذي ورد عليها بعد لم يطهرها، لكي يطهرها لابد أقل شيء ينفصل عنها. وقد أقلد أنا من يقول بتعدد الغسل، إما بفعل الماء الأول هي نجسة وإما بفعل الماء الثاني. فإذا عندي جزم ويقين بنجاسة أعضاء الوضوء أو بعض أعضاء الوضوء، هذا إذا بديت أتوضأ. إذا بديت لا بديت أطهر إيدي بالماء الثاني، هذا التطهير بدأت أسكب الماء الثاني على يدي، هذا الآن وهو ينسكب عليها بعد لم ينفصل عنها، هو أمارس السكب ولم ينفصل الماء عنها، نفس الكلام عندي جزم بنجاسة هذه اليد قبل انفصال الغسالة. وإذا تعدد الغسل أحتاج إلى تعدد الغسل، حينئذ هم ينفصل وهم لابد أغسل إيدي مرة ثانية. تلاحظون كيف راح أجزم بوجود نجاسة، صار عندي يقين، يقين تفصيلي بنجاسة، بنجاسة أعضاء الوضوء أو أحد أعضاء الوضوء، اليد أوخر، بنجاسة اليد، بنجاسة اليد. إذا أمسك الماء، طبعا نفس الكلام أنقله للوجه، أمسك الماء أذب على الوجه، حين يسقط الماء على الوجه بعد لم تنفصل، لم ينفصل الماء عنه، في حال عدم انفصال الماء عن الوجه راح أتيقن من نجاسة وجهي، إما بفعل الماء الثاني إذا كان هو النجس، أو بفعل الماء الأول إذا كان الماء الأول هو النجس، لأنه بعد لم ينفصل الماء المطهر الثاني اللي هو صار غسالة عن الوجه. فيقين بنجاسة اليد أو أحد أعضاء الوضوء المغسولة. الحمد لله الركن الأول للاستصحاب حصلنا. الشك ببقاء النجاسة، شنو ها؟ شك ببقاء النجاسة. إذا خلصت الغسل، أنهيت التطهير، يعني إجيت توضيت بالمي الأول، انتقلت للمي الثاني، بديت أطهر إيدي ووجهي، أنهيت التطهير. عندما أنهي التطهير، أنهيت الغسل أو توضأت مباشرة، توضأت أخذت الماء وبدأت أتوضأ، غسلت الوجه وانفصلت الغسالة عن انفصل الماء، فصل الماء عن وجهي، هنا راح أشك، راح أشك بعد انفصال الماء الثاني عن البدن هل أن النجاسة بقيت أو لم تبق، راح أشك ببقاء النجاسة. هذا الشك شنو منشأ؟ هذا الشك منشأه، منشأه أنه لو كان الماء الأول هو النجس، إذن قد زال بعملية الغسل وانفصال الغسالة، ولو كان الماء الثاني هو النجس، إذن أنا باقي على نجاستي أعضاء بدني، فعندي شك ببقاء تلك النجاسة المتيقنة، فأستصحب. تلاحظون؟ فأستصحب، فأستصحب. هذا هو ركن الاستصحاب الأول والثاني، هذا ركن الاستصحاب. إذن الشارع أراد أن يبعدني، يجنبني عن النجاسة حالة الصلاة، هذه النجاسة هناك طريق معتبر لإحرازها وإثبات وجودها أثناء الصلاة. أنا إذا توضأت بهذه الطريقة بالوضوءين معا، بالماءين معا، وصليت، سأبتلي بنجاسة قابلة للإثبات عن طريق الاستصحاب، وهو يستقذر مثل هذه النجاسة، فأمرني بإراقة الماءين والاتجاه نحو الديم. تلاحظون كيف؟ نعم، فإذا الاستصحاب ممكن. نعم، هناك حالة واحدة الاستصحاب لا يجري فيها، فلا عندي يقين بالنجاسة فعلا، ما عندي ظن معتبر، ما عندي استصحاب للنجاسة. كيف؟ كيف ذلك؟ بأن نجعل مثلا الماء الثاني، نجعله كرا، نفترض أنه كر، فعندي ماء اثنيناتهم كر أو واحد منهم كر، ما يفرق، أحدهما قطعا طاهر والثاني قطعا نجس. هسه هذا الكر يحتمل أنه نجس، ليش؟ لأنه كان دون الكر وأضيف له، وأضيف له ماء، وأضيف له حتى صار كرما، فأحتمل أنه نجس منما كان قليل، والآن هو كر يبقى هو نجس على نجاسته. فعندي ماءين قطعا أحدهما طاهر والثاني نجس وأحدهما كر. في هذه الحالة توضأت بالماء القليل ثم جئت إلى الماء الكثير، بمجرد أن أباشر الماء الكثير إما بنحو التوضؤ، جعلت يدي فيه أو بنحو التطهير، أول ما قبل أن أتوضأ أردت أن أطهر فغمست يدي في الماء في الكرب حتى أطهرها، لا يوجد هنا لدي يقين بنجاسة هذه اليد، سواء بدأت بالوضوء مرة ثانية أو بالتطهير بعد الوضوء الأول، ما عندي يقين بنجاسة اليد، ما عندي يقين، لأنه إن كان الماء الثاني نجس فقد تنجست هذه اليد عندما غطستها وعندما بدأت أتوضأ منه، لكن إن كان النجس هو الماء الأول والكر طاهر، هذا يعني أنني بمجرد أن وضعت يدي في الماء الثاني في الكر طهرت بلا حاجة إلى انفصال الغسالة ولا حاجة إلى التعدد، هذا الماء كثير، الماء الكثير المباشرة معه تطهر المتنجس بلا حاجة إلى انفصال، غطس إيدك النجسة في الكر تطهر اليد بلا حاجة إلى الانفصال، فلا يقين بنجاسة اليد أصلا، ما عندي يقين تفصيلي بنجاسة اليد، وبالتالي اختر له الركن الأول للاستصحاب وإن بقي الركن الثاني قام. لا ماكو تغير. وين؟ لا مو أنا ليش قلت لك كر نجس بهذه الطريقة. بما تفترض أنه كان قليل وبدأنا نضيف إليه وهو نجس. أضفنا إليه قليلا من الماء. أضفنا إليه قليلاً. كل ما نضيف إلا قليل. خلي الصندل عليه. نخلي الصندل راح يصير متصل بال. تضيف له قليلاً قليلاً ما كله يبدأ بالتنجس شيء إلى أن يصبح كر نجس، أو تغيرت صفاته وزال التغير من نفسه، إذا زال التغير من نفسه المشهور يقولون باقي على الجاستة، هم كذلك يصلح كمثال، تلاحظون كيف زين، فلا يجري الاستصحاب هنا. إذا لم يجري الاستصحاب هنا في المقام نجري أصالة الطهارة حينئذ، فعندي نجاسة محتملة غير مقطوعة، ماكو ظن معتبر يدل عليها، بعد ثلاثة ماكو استصحاب، قاعدة الطهارة جارية في المقام، لا سبيل إلى إحراز هذه النجاسة، راح أصلي بلا نجاسة محرزة. ها؟ يبلك وراح توضع من اثنيناتي نفس الكلام هو الكلام، لا ما يرجع نفس الإشكال، فليطهر يده، يطهر أعضاء وضوئه بالماء الثاني، غمست اليد، غمست وجهي، غمست اليد الثانية، غمست رجلي حتى إذا هي نفس الكلام، غمست رجلي، رأسي، كل مواضع التي مسها الماء الأول غمستها في الماء الثاني، ثم جئت فتوضأت. هذا احتمال النجاسة، احتمال النجاسة قائم، لكن إحنا ما يكفينا احتمال النجاسة، نريد عندما غمست يدي في هذا الماء الكر هل صار عندي يقين بالنجاسة جزما وقطعا ليدي وهي منغمسة بالكر؟ لا ما عندي، يحتمل أنها نجسة الآن لأن الكر نجس، ويحتمل أنها ليست نجسة الآن لأن النجس كان هو الماء الأول، لكنني بعد أن جئت وغمستها في الماء الثاني طهرت وإن لم تنفصل، مجرد دخول كل إنج من إيدي بالماء يطهر ذلك الإنج، بينما في المثال الأول وقوع الماء في الكف، الآن كل الكف صار بها ماء، هذا كلها صارت بعد قطعا هاي اليد نجسة، قطعا هذه اليد نجسة، إما نجسة بالماء الثاني الذي هو فيها الآن، وإما نجس بفعل الماء الأول ولم يرد عليه مطهر، لأن الغسالة بعد ما زالت متصلة به، متصلة بها باليد النجسة. طبعا هنا من قال هذا من الموارد الصعبة، وأنا أسلم بي من الموارد الصعبة، راح نقرأ
شوف الاحتمال قائم،
طبعا الاحتمال قائم، ولذلك نحتاج إلى قاعدة الطهارة، بلي الاحتمال قائم مثل ما تقولون، يعني راح أبقى أحتمل إيدي نجسة أبقى أحتمل إيدي نجسة، لأن من المحتمل أن الكر نجس، محتمل أن الكر نجس. فإذا أحتمل تبقى أحتمل إذن إيدي نجسة، وبالتالي أحتاج إلى قاعدة الطهارة. زين، أكو طريق لإثبات النجاسة في البدن لو ما أكو؟ جواب ما أكو. لا عندي يقين بالنجاسة تفصيلي، لا الآن إيدي نجسة، لا ما عندي يقين. اثنين، ما عندي ظن معتبر، ما عندي استصحاب. نعم نعم، هل يمكن أن
نقول ليش ما يتوضب الماء الأول ويترك بعده، ما يحتاج
بعد أن يتوضأ بالماء الأول؟ مو هذا الماء أحد أطراف العلم الإجمالي، أي أحد أطراف العلم الإجمالي. هو لما يحتاط هم ما يقدر، يعني هذا مو مسلك احتياط، حتى يحتاط ويحقق الصلاة مع الوضوء ويفرغ الذمة يكون يسوي الاثنين، لازم يفعل الاثنين حتى يكون توضأ بماء طاهر، لازم يفعل الاثنين، يعني يتوضأ من هذا ويتوضأ من ذا، أما واحد منهم مو كافي. زين، أكو طريقة أخرى حتى نثبت الاستصحاب في مثال الكر،
بس هو خلخل الاستصحاب.
طبعاً إيه، خلخل الاستصحاب بعد أن نفى اليقين. زين، ليش ما نقول ساي هو ما ذاكرها؟ لكن خو أنا عندي علم إجمالي، عندي علم إجمالي بنجاسة أحد المائين، وبالتالي عندي علم إجمالي بأن هناك نجاسة قد وردت على يدي، لكن عندما أستعمل المي الثاني الكور مجرد الاستعمال راح يطهر إيدي. خب، فأنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد المائين، وبالتالي عندي علم إجمالي بوجود نجاسة طرأت على يدي. لو الماء الأول توضأت به فتنجست يدي، لو الماء الثاني هو النجس فتوضأت به فتنجست يدي. خو هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي وفر الركن الأول للاستصحاب. ليش تصرون على اليقين التفصيلي؟ يكفينا علم إجمالي. هذا ما يقبل المصنف ليش؟ لأنه هنا عند المصنف هنا راح يتعارض هذا الاستصحاب مع استصحاب آخر. مثل ما عندي يقين أو مثل ما عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وبالتالي نجاسة اليد في أحد المرتين، كذلك عندي إجمالي علم إجمالي بطهارة اليد في أحد المرتين، هم عندي علم إجمالي. لو هنا المي طاهر فإيدي كانت طاهرة، لو هنا المي طاهر فإيدي كانت طاهرة، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان. هذا هنا ما جاب المصنف، لأنه راح يجي هذا عند مبحث الاستصحاب توارد الحالتين، ومن يدري يا هو المتقدم يا هو المتأخر منهما، حالة الطهارة وحالة النجاسة، عند الاستصحابان يتساقطان، ونرجع إلى قاعدة أخرى اللي هي هنا قاعدة الطهارة. هذا تمام الكلام في المورد الثاني من الموارد الصعبة، لكن بهذا إذا دققته راح يكون إن شاء الله راح يكون سهل. كل كلام المصنف، شوف المصنف رحمه الله بدأ نقاشه في المورد الثاني مع المورد الثاني بشيء بسيط، قال يا أخي لا توجد حرمة ذاتية للوضوء من النجس، حرمة تشريعية، انتهى المطلب، هكذا انتهى المطلب. المستشكل يستشكل صاحب المرجح، يقول لو كان الأمر كما تقول ولا وجود للحرمة الذاتية والاحتياط ممكن أن يقصد من قبل المكلف، فلماذا أمر الإمام بالإراقة؟ احتمل احتمالين، أحد وجهين، إما من باب التعبد وإما من باب استصحاب النجاسة. استصحاب النجاسة يحتاج إلى يقين تفصيلي بنجاسة اليد ثم شك. كلام المصنف كله في إيجاد مثل هذا اليقين التفصيلي. هذا اليقين التفصيلي يجي في مورد عدم انفصال الماء الثاني عند مباشرة المكلف مع له، هذا اليقين. الصعوبة هنا يا إخوان، شلون نحصل هذا اليقين؟ فأكو يقين تفصيلي ثم شك. فإذا كان الماء الثاني كر، محتمل النجاسة محتمل الطهارة، كان كر هنا هذا اليقين التفصيلي هم يسقط من إيدينا، استصحاب ما يجري، نرجع إلى قاعدة الطهارة. قال قديس السر: ومن هنا انقدح، يعني عندما أجبنا عن المثال، المثال الأول مثال المرأة الحائض، وقلنا في الوجه الثاني في جوابنا عن أن هذا المورد ليس من موارد الترجيح والتغليب لجانب خارج عن محل كلامنا، الوجه الثاني كان أن الحرمة للصلاة على الحائض حرمة تشريعية، يقول لح يتضح حال المثال الثاني، ومن هنا انقدح واتضح أنه ليس منه من محل الكلام ترك الوضوء من الإناء، إراقة الماءين معا والتيمم ليس من محل الكلام، لا يوجد دوران بين وجوب وحرمة والشارع رجح الحرمة، كلا، ليش؟ فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا، هي حرمة تشريعية، ليس إلا محرم تشريعي وليس محرما ذاتيا، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما من الإناءين احتياطا. التشريع قصد التشريع يقف عند قصد الاحتياط، لو قصد التشريع إذن لا احتياط، عندما قصد الاحتياط إذن لا يقصد التشريع. لا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياط، أنا أريد أصل إلى التكليف الواقعي الامتثال الواقعي، هذا مو تشريع، فلا النتيجة، فلا حرمة في البين، الوضوء من النجس مو حرام، غلب جانبها، حتى نقول أن الشارع غلب جانب الحرمة، ماكو حرمة عند بالنسبة للمحتاط. فيأتي الاستشكال، إذا الاحتياط ممكن زين وماكو حرمة ذاتية، إذن لماذا الشارع أمر بالإراقة والتيمم؟ فعدم جواب المصنف، فعدم جواز الوضوء منهما من الإناءين ولو كذلك، يعني احتياطا ولو بنحو الاحتياط. لماذا لم يجز الوضوء بنحو الاحتياط؟ بل إراقتهما كما في النص أمر بإراقتهما كما في موثق الساباطي أو موثق سماعة، هاتان معتبرتان، أمر بالإراقة والتيمم، هذا عدم جواز الوضوء ليس إلا له أحد وجهين، ليس إلا من باب التعبد، هذا واحد على خلاف القاعدة، أو ثانيا، هذا الثاني طبعا مو على خلاف القاعدة، نعم على خلاف قاعدة الاحتياط، لكن وفق موافق لقاعدة استقدار الشارع وعدم قبوله بالصلاة بثوب أو بدن النجس، هذا هم وفق القاعدة، ترى الثاني هم وفق القاعدة، نعم على خلاف قاعدة الاحتياط لكن هو وفق القاعدة، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن، هذه النجاسة ليست واقعية ظاهرا ظاهرية بحكم الاستصحاب، كيف؟ الاستصحاب يحتاج إلى يقين تفصيلي، قال للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ للإناء الثانية، للإناء الثانية بمجرد أن يقع، أن يقع شيء من الإناء الثانية من الماء الثاني على اليد، يمسك به على اليد، بمجرد ذلك راح يقطع بالنجاسة، يجزم بالنجاسة، إما هذه النجاسة إما بملاقاتها، بملاقات الإناء الثاني أو بملاقات الأولى، بملاقات الماء الأولى وعدم استعمال مطهر بعده، بعد الأولى لم يستعمل، بعد الماء الثاني لم يستعمل مطهر أصلا، لم يستعمل مطهر، هذا وعدمي، هذا وعدمي، هذا يمكن أن نرجعه نعطفه على القطع للقطع وعدمه. يمكن أن نرجعه أيضا إلى بعد يعني القطع لكن بعد ملاقاة المائل الأول، يعني يرجع بعد قولنا بملاقاة الأولى وعدمه. يمكن الاثنين، يمكن رجع للاثنين والمعنى واحد راح يصير. خل رجع للبعيد للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الثانية وعدم استعمال مطهر بعده، لم يستعمل ماء مطهرا له لأن الغسالة بعده لم تنفصل، حتى ولو طهر بالثانية بالإناء الثانية مواضع الملاقاة الأولى، لأنه عندما بدأ التطهير سوف يقطع بحصول النجاسة قبل انفصال الغسالة. هو طهر وخلص من التطهير بالماء الثاني، لكن قبل انفصال الغسالة حينئذ سوف يقطع بنجاسة يده. فهناك يقين بهذا النحو، حصلنا يقين. نعم اليقين راح ننفي، نعم لو طهرت يعني أعضاء الوضوء على تقدير نجاستها، يعني لو أنه تنجس بالماء الأول بمجرد ملاقاتها، ملاقاة تلك الأعضاء للإناء الثاني، لا صار عندي يقين بالنجاسة. إحنا الآن نعم استدراك عليه، راح نقول حتى يقين بالنجاسة ما عندنا هنا. الإناء الأولى نعم لو طهرت أعضاء الوضوء على تقدير نجاستها، طهرت بمجرد ملاقاتها، ملاقاة تلك الأعضاء للإناء الثانية بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة، إذا كان الماء الثاني كور، لو طهرت على تقدير النجاسة لا يعلم تفصيلا بنجاستها، لا يعلم تفصيلا بنجاسة. إذن هذا اليقين التفصيلي راح يزول في مثال الكور بنجاسة أعضاء الوضوء. وإن علم بنجاستها هذه الأعضاء حين ملاقاة الأولى أو الثانية إجمالا، عندنا علم إجمالي، بس العلم الإجمالي ما يكفي لجريان الاستصحاب هنا. ليش ما يكفي لجريان الاستصحاب؟ لأنه يتعارض مع استصحاب الطهارة، فلا مجال لاستصحابها، استصحاب النجاسة، بل لأنه بعد ما عندي يقين تفصيلي والعلم الإجمالي لا يكفي لأنه يبتلي باستصحاب الطهارة، لأنك هم علم إجمالي بالطهارة، بل كانت قاعدة الطهارة محكمة. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني، والحمد لله.